الأرمن ذاكرة لا تنسى. مئة وثماني سنوات مرت وما زال الشعب الأرمني يتذكر. مئة وثماني سنوات عبرت وما زالت الإبادة الأرمنية في الوجدان والذاكرة. مئة وثماني سنوات مضت وما زالت الأجيال تشهد على ما ارتكبه العثمانيون بحق الشعب الأرمني. ٢٤ نيسان ١٩١٥ تاريخ يشهد، مستقبل ينتظر. ٢٤ نيسان ١٩١٥ تاريخ قضية قدر لها أن تدخل التاريخ بعد خروجها من الجغرافيا. ٢٤ نيسان ١٩١٥ تاريخ قضية كتب عليها أن تطلق صيحة الحياة في وجه الموت والصمت، وأن تفتح آفاقاً قانونية دولية من أجل مطالبة الدولة التركية بالاعتذار، بالتعويض، باسترجاع الإرث التاريخي وبتحقيق العدالة الإنسانية. تواريخ، سنوات، دهور، وتبقى المقاومة المسيحية حية. عاش الأرمن منذ القرن الحادي عشر في ظل إمارات متعاقبة كان آخرها دولة العثمانية التي اعترفت بهم كملة كاملة الحقوق، وكانوا يتركزون بشكل رئيسي في المقاطعات الشرقية. عاش معظمهم في ظروف فقيرة باستثناء طبقة غنية اتخذت من القسطنطينية مقراً لها، وأصبحت الطائفة الأرمنية بالتالي أكثر طوائف الدولة العثمانية تنظيماً وتعليماً. في القرن التاسع عشر أصيبت الدولة العثمانية بالعجز ولقبت برجل أوروبا المريض، وظهرت على أثرها حركات انفصالية من قبل السكان العرب الأرمني والبوسنيين، ما أدى إلى ردود عنيفة ضدهم. تعرض الأرمن في الأقاليم الشرقية لمضايقات تركية وكردية جمة، كالإفراط في فرض الضرائب، الخطف، الإجبار على التحول إلى الإسلام، رفض شهاداتهم في المحاكم الجزائية، المنع من حمل السلاح، من ركوب الخيل، من دق أجراس الكنائس، من بناء بيوت ترتفع عن بيوت المسلمين. باختصار، كانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وفقاً للنظام الذمي. بين عامي 1894 و1896 ارتكب السلطان عبد الحميد الثاني أولى المجازر بحق الأرمن والأشوريين واليونانيين، والتي عرفت بالمجازر الحميدية، مجازر عثمانية أخرى حصدت عام 1908 30,000 أرمني، وتتالت التعديات والانتهاكات لتبلغ الذروة في 24 نيسان من عام 1915. يتناول الدكتور بول آرا هايدوستيان رئيس جامعة هايغازيان تلك المرحلة التي سبقت 24 نيسان 1915 بتفاصيلها التاريخية.
الإبادة الأرمنية أو المجازر الأرمنية مثل ما بيعرفوا عنها كانت ما كانت وليدة الساعة طبعاً، ولا كانت جزء فقط من الحرب العالمية الأولى. هناك كان بالقرن 19 مسألة اسمها المسألة الأرمنية. مبدئياً مسألة الحرية للأرمن بالسلطنة العثمانية والاستقلال الأجزاء الأرمنية أو أرمينيا خلال الحرب الروسية التركية، لأن الأرمن دائماً كانوا واقعين بين الإمبراطورية الروسية والسلطنة العثمانية. يعني 1877-78 حققت القوات الروسية انتصار على السلطنة العثمانية بالقان والقوقاز. هلأ بعد منا عنا معاهدتين، سان ستيفانو اللي انتصرت الدبلوماسية الروسية فيها، ولكن بعدها بفترة كان في مؤتمر برلين، لأنه الغرب يعني البلدان الأوروبية حاولت تعطي انتصار معين للأتراك للسلطنة العثمانية. وهون كان في فقرة بتقول أنه مبدئيا الأرمن ما عندهم هالحقوق للحرية والاستقلال إلى آخره، فعطوا القوة للعثمانيين. من هناك بلشت الفكرة عند السلطان والمجموعة اللي كانت تحكم طبعا، أنه أفضل حل للمسألة الأرمنية هو أنه لازم ننهي وجودهم بهالبلاد. إذن من وراها منشوف مذابح 1894 على مدى سنتين. بهالفترة كانت السلطنة العثمانية عم بتنظم قوات كردية كمان، مش بس تركية وغيرها، للقيام بهالأعمال العسكرية. يعني بعدها بشي 15 سنة 1909 عنا مجازر أدنى كمان وصلت لمناطق مثل مرعش، حتى وصلت على كسب، والأرمن لجأوا للدفاع عن النفس، دفاع عن نفسهم ببعض القرى بغيرها ما قدروا. عنا 30 ألف قتيل بأدنى 1909. يعني كل هالأمور سبقت الإبادة الأرمنية. مبدئيا يمكن منقول أنه الأرمن كوجود على أراضي تاريخية وببيوتهم وبقراهم كانوا واقعين بين إمبراطورية وسلطنة، ووقعوا ضحية. وبعد كل مجزرة بالحميدية يعني 1890 وأدنى، دول الغربية بتعمل استنكار بيانات، الأتراك بيخففوا الضغط شوي ولكن ما تغير شيء. فكل هالأمور سبقت جينوسايد الإبادة الأرمنية اللي بنعرف عنها ب 1915.
في 24 نيسان 1915 اتخذ قرار الإبادة الجماعية الشاملة، فقام العثمانيون بإعدام مئات الشخصيات الأرمنية البارزة في ساحات اسطنبول، ثم أمروا بقتل الرجال وبطرد النساء والأطفال وإجبارهم على ترك ممتلكاتهم والانضمام إلى قوافل الموت التي سلكت طرقات الجبلية الوعرة والصحارى القاحلة في طريقها إلى سوريا. فقضى 75% من هؤلاء النازحين بالإكراه نحبهم قبل الوصول إلى الأراضي الآمنة، ولم يرحم الحراس المرافقون لهذه القوافل النساء من الخطف والضرب والاغتصاب والاعتداء والصلب. يخبرنا الدكتور بول آرا هايدوستيان عن تفاصيل الإبادة المرتكبة في 24 نيسان 1915.
1915 هي هي مبدئيا بداية الإبادة الأرمنية الكبيرة يعني المهمة اللي بنحكي فيها عن 1,000,000 لـ1,500,000 ضحية أرمنية اللي استمرت على مدى 2 بالبداية ولكن جزئيا استمرت لل 1922. ب 24 نيسان منركز على هاليوم التاريخي والرمزي الأسود البشع لأنه بهديك اليوم ب 24 أبريل تم اعتقال ترحيل النخبة من الأرمن خاصة بالقسطنطينية باسطنبول. يعني عم نحكي اعتقال أعضاء البرلمان التركي أو المجلس التركي اللي هن أرمن، الكتاب الأرمن، المحامين، رجال دين، صحفيين، أطباء، تقريبا 800 شخص اعتقلوهم بيوم واحد على المنفى، طريق المنفى، معظمهم قتل لما وصلوا على مراكز الاعتقال. يعني هيدا كان بتصميم مسبق انه مين يعتقلوا، عندهم اللوائح، راحوا اعتقلوهم كلهم. طبعا لازم اذكر انه قبل نيسان 1915 بشهرين ثلاثة السلطنة العثمانية كمان جردت الأرمن اللي بيخدموا بالجيش كانوا من السلاح. ليه؟ مشان إذا مش المخطط، مخطط الإبادة والمجازر بكل ضيعة ومدينة بالانتشار التركي كله ما يكون في مقاومة للموضوع هيك بقوة. طبعا من الصور بالأرشيف بتعرفوا أنه في صور لقطع الرؤوس، بيعلقوا الناس على المشانق إلى آخره. فهيدي يعني صورة 24 نيسان ضلت مركزية بالتاريخ الأرمني الصعب، لأنه بالنهاية المثقفين والقادة هن النخبة اللي بيمثلوا الشعب. الترحيل طبعا تم بعشرات الألوف من الناس، عدد كبير منهم كان لازم يمشي، البعض منهم يبرطل حدا ويركب حصان أو بغل أو غيره فيمشوا على الطريق إلى الشرق. بالنهاية الاتجاه كان الصحراء السورية، ولكن جزء منهم كان لازم يوصل لمناطق حلب ويعملوا معتقلات ومعسكرات وكذا من دون ما يعطوهن العناية أو الأكل طبعا. فعدد كبير، عم نحكي عن مئات الألوف اللي توفوا، اللي ماتوا، اللي قتلوا، اللي جردوا من كل شيء، يعني حتى من تيابهم وصنب الاغتصاب. عم نحكي مئات الألوف من الناس. هلأ هون عنا وثائق كتير كبيرة من أوروبيين خاصة وأمريكيين اللي كانوا يحكوا عن سجلات اللي عم بيصير بكل منطقة. عم نحكي بنقول أغسطس 15 اللورد البريطاني برايس بيحكي عن 500,000 شخص طلعوهم على الطريق قتلوا. طلعت باشا كمان بنفس الشهر يعني بصيفية 15 بيخبر السفير التركي بيقول له انتهوا الأرمن والمسألة الأرمنية ما عادت موجودة، يعني هي خلصت. كملت القصة على مدى 2، يعني بال 1916 عملية ترحيل كمان أكثر من مثل واحد بعطي على راس العين وصلوهن. 500,000 شخص وصلوا لهونيك. هلأ هوني ما في أكل، في مجاعة، في أمراض، في تعذيب، في ضرب، في سرقة، لأنه بعض الناس كانوا أخذين معهم هالقرشين الثلاثة اللي عندهم إياها فعلى الطريق يسرقوهم أو يبيعولهم شوية أكل أو يعطوهم مي. يعني وصلت الحالة لدرجة أنه خافوا العسكر الأتراك أنه هالأمراض اللي إجت على الأرمن بها الصحراء توصل للعسكريين للجنود، يعني يخلوهم على مدى بعيد من دون أي اهتمام. فالأعداد الكبيرة بالمجازر دوبلت مش بس بالقتل داخل تركيا ولكن طبعا بالصحاري السورية. اللي زار مناطق مثلا دير الزور، لأنه البعض اللي هجروا وصلوهم على مناطق حلب بعدين أخذوهم على الصحراء بقرار السلطنة، اللي بيزوروا دير الزور ومسكنة بهديك المناطق السورية بيشوفوا أنه في مناطق، يعني أنا شخصيا قبل ما زورها كنت فكر أنه هيدا خيال، ولكن الشخص لما بيحفر بأصابع إيده الرمل بالأرض فجأة ممكن يطلع عظام ضحايا أرمن لأنه بمئات الألوف من الناس وصلوا على هالصحاري. فإذا المآسي كانت كبيرة ضخمة واستمرت على مدى سنتين.
تشكل الشتات الأرمني من اللاجئين الناجين من الإبادة الجماعية ومن التهجير القسري، والذين كان عليهم أن يواجهوا تحديات كبيرة مثل التكيف مع بيئات دول الشرق الأوسط التي لجأوا إليها والاندماج في المجتمعات المضيفة مع المحافظة على هويتهم، على لغتهم وعلى ثقافتهم. وأين توزع الأرمن بعد نيسان 1915؟ الجواب مع الدكتور بول آرا هيدوستيان.
الأرمن مبدئياً بالتهجير بالترحيل وصلوا على الصحراء السورية وإلى بعض المدن بالعراق وخاصة سوريا، وبعض الفئات وصلت مباشرة ل 20 دولة اللي وصلوا لها من سوريا، يونان، لبنان، قبرص، العراق، مصر، الأردن، فلسطين، فرنسا، بلغاريا، رومانيا، حتى أمريكا أو جنوب أمريكا. الولايات المتحدة مثلا نقرأ بالستاتيستيكس تبعهم تقريبا بالثلاثينات 1930s كان واصل ل 30 ألف أرمني على البواخر، هودي اللي عندهم الفرصة يا أما مرسلين أو أساتذة أو أطباء أمريكان كانوا عم بيخدمون بالبلد وصلوهم على أمريكا. بكل هالبلدان توزعوا، بلدان تانية كمان الأعداد الصغيرة انتشرت بعشرات البلدان الأخرى، ولكن التركيز كان على البلدان المحيطة خاصة بالشرق الأدنى أو الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية خاصة اليونان. هلأ مع الوقت ناخد 10 سنين 20 سنة عدد كبير من اللي وصلوا على لنقول حلب أو أجزاء من سوريا، وجزء اللي وصل على سالونيكي بشمال اليونان أو بعض الجزر انتقلوا لأوروبا أو بلدان تانية وأسسوا حياتهم، تركين وراهم وطنهم بلدهم بين 3000 و 4000 سنة، تركوا هوية، تركوا أرض، وفضيت أوطانهم، فضيت أراضيهم من هويتهم. ولكن اللي سلب منهم ما كان بس وطن وأرض، كان عائلتهم. معظم العيال خسرت بين ثلث لنص أعضائها. أنا شخصيا بعائلتي جدودي تقريبا نصهم قتلوا، ذبحوا، قطعت رؤوسهم، ولكن خسروا هوية ثقافية وحرية بلد. يعني حاولوا يمحوا شعب عاش على أرضه 3000 وأكثر سنين قبل 108 سنين بالإبادة الأرمنية. يعني خسرة الإنسانية جزء من ضميرها، لأنه معظم البلدان اكتفت بالاستنكار، اكتفت بالمصالح طبعا اللي هي مصالح سياسية وآنية.
اعتبرت المذابح الأرمنية من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث، وهي ثانية كبرى القضايا عن المذابح الجماعية بعد الهولوكوست. أطلقت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية على الحملة العثمانية التي قام بها الأتراك ضد الأقليات المسيحية بين عامي 1914 و1923 تسمية إبادة جماعية. يوضح لنا الدكتور جو كيشيشيان الباحث في الشؤون الخارجية والدراسات الدولية حيثيات هذا الاعتراف الدولي بالإبادة.
مستطلع الإبادة الجماعية هي تدمير المتعمد للشعب كليا يعني أو حتى جزئيا. هذه صاغة اخترعها واحد اسمه رافائيل لمكن في عام 1944. الكلمة نفسها بالإنجليزي جينوسايد عبارة عن مزيج من المستطلع اليوناني جينوس والكلمة اللاتينية سيدوس اللي بتقول يعني معناها القتل. فلمكن كان محاميا بولنديا علم بالإبادة الجماعية بالأرمن بعد ما قرأ عن محاكمة في سنة 1921 لشخص اسمه سوغومون تهديريان يلي اغتال طلعت باشا في برلين. فتمت تبرئة تهديريان، ولكن لمكن كتب عن جرائم الحرب وكل هالقصص مما دفعه إلى دراسة الأمر أكثر وأكثر، واستنتاج أن مصير الأرمن كان أحد أهم عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين. أكيد لا يزال هناك من يرفض مستطلع الإبادة الجماعية ويفضل استخدام كلمة المجازر مثلا، ولكن أنا بنظري هذه مش أكثر من مناورة سياسية سيئة جدا. على كل الحال تعتبر المنح الدراسة حول الإبادة الجماعية للأرمن قوية جدا ومقبولة عالميا، حتى لو قبل الدولتين عربيتين فقط يعني لبنان وسوريا هن الوحيدين مستطلع رسميا. الحكومة الأمريكية اعترفت بهالموضوع، بس الرئيس رونالد ريغان من كم سنة كمان استعمل نفس الكلمة، نحن بننسيها هذه. بس الحكومة الأمريكية هلأ هي واحدة من 34 دول اعترفت رسميا بالإبادة الجماعية الأرمنية. ففي تطور، 34 دولة على حوالي 200 مثلا. يعني فكري بهالأمور أنه أستراليا أو نيوزيلند أو إسبانيا لهلأ نية بعدهم ما عندهم الشجاعة تعترفوا بالإبادة الأرمنية. ليش؟ لأسباب سياسية، عندهم خصوصياتهم، عندهم مصالحهم مع الأتراك، وتركيا دولة في مجتمع 20 G20، فدولة مهمة عندها اقتصاد قوي والعلاقات متبادلة بين كل هالدول. فالحقوق الإنسان والمبادئ هذه كلها ولا مرة صارت أولوية، مش رح تصير هلا. أهم شغلة، شخص من أصل أرمني لإلي مبدئيا أهم شغلة إنه الشعب التركي يوعى ويعترف بتاريخه. هذه أهم نقطة لازم نفكر فيها، وكيف نحن بالاغتراب مجبورين نفسر هالأمور للشعب التركي نفسه. في عملية تفسير على نقطتين، في علاقات بين أكاديميين أرمن بأمريكا وأوروبا مع أكاديميين أتراك، فإذا في لقاءات أكاديمية. بس من طرف تاني والأهم أنه بنفس تركيا في حوالي 2 مليون أتراك من أصل أرمني، أجدادهم خصوصي جدات، لأن هن كانوا بعيال تركيا يلي حاموهم. في كتب عم تنشر بتركيا باللغة التركية وبتفسر كل هالأمور للأتراك نفسهم، أنه نحن عنا جذور أرمنية كمان في اختلاط بين الشعوب.
نعم، تطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في جميع أنحاء العالم الدولة التركية بالاعتراف بما جرى على أنه إبادة عرقية، لكن تركيا تؤكد على عدم إمكانية إطلاق هذه التسمية وتصف ما جرى بالمأساة لكلي الطرفين وتدعو إلى تناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي. يفسر الدكتور جوكي شيشيان موقف الدولة التركية؟
الموقع التركي بسيط إلى حد ما، يعني من القادة العثمانيين هم لم يرتكبوا إبادة جماعية، ما بيعترفوا فيها، وبدعوى إعلان توطين الأرمن لأسباب عسكرية وليس إبادية. أنا بنظري في أعقاب الإبادة الجماعية تم تدمير وثائق التجريم بشكل منهجي عندهم، وما بعرف الألاف والمئات الألاف الوثائق دمروهم. كان الإنكار سياسيا عند الحكومة في جمهورية تركيا، بس الأتراك شو بيجاوبوا علينا؟ بيقولوا أنه لازم نعمل دراسات ولازم نفكر، وأنه ما كان في كل هالأرقام الأرمنية اللي أنتوا بتتفضلوا عنها، ما كان في 1.5 مليون وكل هالقصص. وبيقولوا كمان بيزيدوا علينا أنه نحن أرشيفاتنا موجودة، بس لازم أنه الأرشيفات الغربية كمان تستخدم، بس ما في ما تبقى من بعد التدمير الشامل للأرشيفات التركية. مع مرور الوقت يعني يعترف المنح الدراسية التركية بما على الأمبراطورية العثمانية، لازم يعني ما في عيب على الاعتراف بتاريخ المريء حتى عندما يكون فاسدا. هذه هي الطريقة التي يتطور بها المجتمعات والشعوب، بس أنا ماني مقتنع أنه الشعب التركي جاهز تتاخد الخطوة الجريئة.
الاعتراف التركي بالإبادة الأرمنية يحتم على الحكومة التركية عقوبات جمة، مثل الاعتذار الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على شعور الفخر بالهوية والتاريخ عند الأتراك، وأن يساهم في إحياء التواريخ التي ارتبطت بمجازر مماثلة قام بها العثمانيون. لن ننسى طبعاً التعويضات المادية الجسيمة التي تؤول إلى ورثة الضحايا والمهجرين. عدد الدول التي اعترفت بالإبادة الأرمنية زاد عن 30، أما المنظمات الدولية التي اعترفت رسمياً بما حدث فكثيرة. نذكر منها الأمم المتحدة، برلمان الأوروبي، مجلس الكنائس العالمي، ومنظمة حقوق الإنسان. عام 2015 أعلن البابا فرانسيس بأنها أول إبادة جماعية في القرن العشرين، ومع ذلك ما تزال الدولة التركية تصر على النكران وتقترح إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الأرمن والأتراك ومن الخبراء الدوليين من أجل التحديد النهائي لتوصيف ما جرى. هل يمكن إصدار أحكام دولية بحق الدولة التركية في حال استمر هذا الإصرار على الإنكار؟ الجواب مع الدكتور جوكي شيشيان.
الحكومات التركية اللي إجت من قبل يعني كانت على نفس الصف، على نفس الأفكار، ما غيروا. الحكومات التركية مثل كل الحكومات العالم بيجربوا يشتغلوا بطريقة إيجابية أو سلبية، ما بتفرق بيناتهم يعني. الحكومات الإيجابيات والسلبيات للحكومات نفس الشيء، فالحكومات التركية من 100 سنة لهلأ ما غيروا رأيهم، فما فيك تجبري الحكومات إنه يتصرفوا بطريقة ما، خصوصي إنه في غسل دماغ طويل عريض يلي صار له عقود لتركيا، فهيدي رح تاخد كتير وقت بعد. هايرو داري لرطف
تغاص بانوتيان. في 50 سنة الأولى التي تلت الإبادة الأرمنية تعذر توثيق الأحداث بدقة، فاختفت التفاصيل التي كانت لتشكل دلائل دامغة أمام المحاكم الدولية في قضية إدانة الدولة التركية. فأرمن الشتات شغلوا خلال هذه السنوات بفتح المدارس، بناء الكنائس والأديرة، وإنشاء النوادي. في الخمسين سنة الأخيرة انتشرت المتاحف في مختلف دول العالم وضمت ما تبقى من ذاكرة حفظت وتناقلت تفاصيل هذه الإبادة. ذاكرة أرمني لبنان ضمت باقات من الحكايات، السرديات، الصور والوثائق التي وشت بالكثير الكثير من المآسي والقليل القليل من الرحم. متحف أرام بازيكيان لأيتام الإبادة الأرمنية في مدينة جوبيل هو أحد تلك الشواهد. تخبرنا الدكتورة فيرا ياكوبيان عن فكرة إنشاء هذا المتحف، عن تاريخ تأسيسه، وعن السيد أرام بازيكيان.
متحف أرام بازيكيان هو متحف الأيتام الأرمن، هو أحد الناجين واللي عاشوا بهيدا الميتم، مثله مثل آلاف اليتامى يلي إجوا على لبنان بعد ما فقدوا أهليهم بالإبادة الأرمنية. تأسس عام 2015. الفكرة بترجع لابنه لأرام بازيكيان اللي هو أليك بازيكيان، بالتعاون مع كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس. الفكرة كانت فكرة جديدة وانعملت بطريقة بتكنولوجيا كتير كتير متطورة، واشتغلوا عليها ناس متخصصين بهذا المجال. واللي بيشوف المتحف هو متحف صغير بس في معلومات كتير كتير كبيرة. وفكرة المتحف انه تنعمل بدار الأيتام تبع جبال تأسس لحتى يحتوي هيدول الأيتام. بالمناسبة دار الأيتام عش العصافير كان بمبادرة دنماركية مش مبادرة لبنانية.
يتألف هذا المتحف من أربعة أقسام. القسم الأول يستعرض الإبادة الأرمنية مروراً بالحائط المكسور وبحائط النخبة. ننتقل إلى القسم الثاني عبر ممر ضيق يرمز إلى طريق التهجير وصولاً إلى الشتات الأرمني وإلى توزيع المياتم وانتشارها في منطقة الشرق الأوسط. تروي القاعة الثالثة قصص النهضة والقيامة الأرمنية. القسم الرابع هو قسم المطالبة بالعدالة. تفاصيل دقيقة ترويها لنا دكتورة فيرا يعقوبيان حول خريطة المتحف.
المتحف بيحتوي على معلومات كتير كبيرة لها علاقة بالإبادة الجماعية الأرمنية، والمتحف بيحتوي على صور الأيتام اللي مروا من خلال هيدا الميتم في جبال اللي سموه عش العصافير، نسبة له انه هيدول الأيتام كانوا مثل عصافير يعني بدون أهالي، معمول بتكنولوجيا كتير عالية وكتير متطورة. في ناس كتير من مفكرين ومن كتاب ومن شعراء واليوم رجال أعمال مروا من هيدا الميتم، كان لهم دور كتير كبير بعدين بالمجتمع وبالحياة الأرمنية. أولاً المتحف منشوف فيه تماثيل، خلينا نقول، أو مجسمات لأطفال يتامى أولاد يعني على مدخل الميتم. الميتم من جوا مؤلف من أربع أقسام. القسم الأول هو عبارة عن صور لأطفال يتامى بيحكي عن كيف وصلوا على لبنان. في قسم بيحكي عن تاريخ الإبادة الأرمنية كمان، كيف حصلت وشو كان نتيجها وكيف وصلوا الأرمن على لبنان بفترات معينة حتى العام 1921-22 مثل ما قلت. المتحف معمول بطريقة في مؤثرات صوتية، في مؤثرات ضوئية اللي بيفوت عليها بيحس برهبة المكان، بيحس بأهمية المكان، وما في ما يتأثر باللي عم بيشوفه حواليه. متحف مؤلف من كل شيء له علاقة بحياة الأيتام وكيف تطور الميتم عبر الوقت لوصل لمرحلة هي موجودة اليوم. هلأ ما في أيتام أكيد بالميتم، هو عبارة عن مدرسة بضم يتيمة بس ما لنا عليها بالإدارة الألمانية. اللي بيشرف على الإدارة شخص اسمه الأستاذ كريكور ألوزيان، هو بيشرف على إدارة المتحف، هو بيستقبل الناس، هو بيهتم بالأشياء التقنية، بيهتم بالأشياء الإدارية اللي بتتعلق بالمتحف.
متحف أرام بيزيكيون لأيتام الإبادة الأرمنية يستقبل الزوار ليأخذهم في رحلة حول الزمن، زمن الإبادة الأرمنية بتفاصيلها وخباياها. كيف يصل الزائر إلى هذا المتحف؟ وهل هو موجود على الخارطة السياحية؟
المتحف موجود على الخارطة السياحية بلبنان بشكل طبيعي، وبيزوره كتير ناس، يعني أحياناً بيوصل عدد الزوار حسب الإحصائيات المتحف لمئات الأشخاص بيزوروه، وخصوصاً بفترات اللي بتقرب من ذكرى الإبادة ب 24 نيسان أو بالصيف لما بيجوا عدد كبير من المغتربين على لبنان بيزوروه بشكل دائم. يعني بيجي كمان مش بس غير أرمن أو مش لبنانيين، يعني بيجوا بيزوروا ناس حتى ما قالوا علاقة بلبنان، يعني منهم لبنانيين، هم من أجانب بيجوا بيزوروا المتحف.
متاحف تحمي الذاكرة من النسيان، أجيال تحمي هويتها الإيمانية الوطنية والثقافية. مقاومة مسيحية تحمي الكيان وترسخ الوجود، قصتهم لن تموت طالما هناك قضية ووجدان وذاكرة. قصتهم لن تموت طالما هناك صوت يطالب، طالما هناك شعب أكد عبر انتمائه إلى جذوره الأرمنية وإلى المقاومة المسيحية بأنه شعب قيامة، بأنه أسطورة وفاء لذاكرة ولدت منذ 108 سنوات. الأرمن ذاكرة لا تنسى. من إعداد وتقديم رولا بطرس سعد، ومن إخراج بيتر شاهين.